بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا شرعنا في باب الولاء. نعم.
أين وقفت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: ومن قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل، فعل الآمر ثمنه وله ولاؤه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى أثناء كلامه على باب الولاء: ومن قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه فعل الآمر ثمنه، أي للآمر، وله، أي للآمر، ولاؤه. ولاؤه لأن مالك العبد أصبح نائبا عن الآمر فهو كالوكيل، وهذا مجمع عليه. من قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، فدافع الثمن هو الذي يكون له الولاء، لأنه هو الذي أعتق العبد، ومالك العبد أصبح نائب عن دافع الثمن فهو كالوكيل، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، لأن الولاء يكون لمن أعتق. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم يقل عني فالثمن عليه والولاء للمعتق.
نعم. وإن لم يقل عني، وإنما قال أعتق عبدك وعلي ثمنه، فالثمن عليه على القائل، والولاء للمعتق الذي هو دافع الثمن، لأن مالك العبد لم يعتقه عن غيره، فأشبه ما لو لم يجعل له جعلا.
قال مصنف رحمه الله: ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق.
أين؟ إن أعتق عبده صدق يعني عن حي، عن فلان من الناس، بلا أمره، يعني بلا أمر المنوب عنه أو المعتق عنه، أو عن ميت، فالولاء للمعتق الذي هو السيد الذي أعتق عبده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق.
وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه المعتق. بأمره.
أين؟ إن أعتقه، أعتق العبد بأمره، يعني كأن يقول والد لولده: أعتق عبدك عني، أعتق عبدك عني، فالولاء للمعتق عنه بأمره، لأنه هو الأمر بذلك وهو الذي دفع قيمة العتق، لأن مالك العبد أصبح وكيل، أصبح وكيل عن الآمر في العتق، فيكون الولاء للآمر هنا، لأنه هو الذي دفع ثمن ما يعتق به العبد. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما.
أي نعم. إذا كان أحد الزوجين الحرين، يعني الأم والأب، حر الأصل فلا ولاء على ولدهما، لا ولاء على ولدهما، لأن الأم إن كانت حرة، حرة الأصل، فالولد يتبعها، لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية، فالولد يتبعها فيما إذا كان الأب رقيقا في انتفاء الرق والولاء، فيكون يتبعها في نفي الولاء وحده أولى. وكذلك إذا كان الأب حر الأصل فالولد يتبعه، لأن الابن يتبع أباه في النسب. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان أحدهما رقيقا تبع الولد الأم في حريتها ورقها، فإن كانت الأم رقيقة فولدها رقيق لسيدها.
أي نعم. إن كان أحدهما، أي الأب والأم، رقيق، لأن الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية وفي الرق، هذا هو الأصل، وقد يخرج عن هذا الأصل إذا تزوج أمة، يعني إذا تزوج أمة يظنها حرة فبانت أمة، أو تزوجها على أنها حرة فبانت أمة، ففي الحالين أولاده منها أحرار، وعليه دفع القيمة لسيدهم ثم الرجوع على من غرره، الذي أغره على خلاف ما كان هو يظن فيرجع عليه بالقيمة. كذلك إذا تزوج أمة واشترط على سيدها أن أولادها أحرار منه صح الشرط، صح الشرط ولم يتبعوا أمهم في الرق في هذه الحالة. هو الأصل أن الولد يتبع الأم في الرق وفي الحرية، لكن خرج عن هذا الأمر في حالتين. الحالة الأولى إذا تزوج أمة يظنها حرة فبانت أمة، أو تزوج على أنها حرة فبانت أمة، فهنا يصبح أولاده يعني أحرار ولا يتبعون الأم وإنما يتبعون الأب، ويرجع القيمة تعطى لسيدهم، لكن المتسبب في ذلك هو الذي يتحمل الثمن المترتب على هذا الأمر. هذه حالة. الحالة الثانية إذا تزوج الأمة واشترط على سيدها أن أولاده منها أحرار فوافق له على هذا الشرط فإن أبناءه منها لا يكونون عبيدا، لا يكونون إماء. هذا يخالف الأصل لهذا المذكور، ولا الأصل أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق. فلذا قال إن كان أحدهما أي الأب والأم رقيقا تبع الولد الأم في حريتها ورقها، هذا هو الأصل. يقول فإن كانت الأم رقيقة فولدها رقيق لسيدها، فولدها رقيق لسيدها لقول عمر أيما حر تزوج أمة فقد أرق نصفه، وأيما عبد تزوج حرة فقد أعتق نصفه. قالوا أراد بذلك بالنصف الأولاد، أراد بذلك الأولاد. نعم.
قال رحمه الله فإن أعتقهم فولاؤه له ولا ينجز عنه بحال.
ولا ينجر عنه بحال، يعني إن أعتقهم أي مالك الأمة، مالك الأمة إن أعتقهم أعتق الأب فولاؤهم له يعني للمعتق لا ينجر عنه بحال، أي إذا أعتق مالك الأمة أولاد أمته الذين أبوهم حر فولاء هؤلاء الأولاد يبقى لهذا السيد الذي أعتق أمهم، ولا ينتقل هذا الولاء عنه إلى غيره في أي حال من الأحوال. لماذا؟ لأنه هو الذي باشر عتقهم، والحديث يقول الولاء إنما الولاء لمن أعتق. نعم.
قال رحمه الله وإن كان الأب رقيقا والأم معتقة فأولادها أحرار وعليهم الولاء لمولى أمهم.
أي نعم، إن كان الأب رقيق والأم معتقة فأولادها أحرار، لأن كما ذكرنا أن الأصل أن الولد يتبع أمه في الرق والحرية، وإنما استثنية في ذلك الحالتان اللتان تقدما. يقول عليهم الولاء لمولى أمهم، لأنه هو الذي أعتق أمهم فيكون هو الذي له الولاء، لأن عتق أمه عتق أمهم كان بسببه. نعم.
قال رحمه الله فإن أعتق العبد سيده ثبت له عليه الولاء وجر إليه ولاء أولاده.
إن أعتق العبد سيده يعني السيد أعتق عبده يقول ثبت عليه الولاء، طيب هذا واضح لأنه هو الذي أعتقه. قال وجر إليه ولاء أولاده يعني أولاد المعتق، أولاد المعتق جرهم عن مولى أمهم، فينتقل ولاء هؤلاء من معتق أمهم إلى معتق أبيهم، لأن هذا هو الذي ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنه وعن عامة الصحابة.
قال المصنف رحمه الله وإن اشترى أحد الأولاد أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته.
من اشترى أحد الأولاد يعني الأحرار أباه الرقيق عتق عليه فكان حرا، يعني كان والده حرا، لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. قال وله ولاؤه أن يكون الولاء ولاء الأبي لهذا الابن الذي اشتراه فعتق عليه، لأنه عتق من ماله بسبب فعله الذي هو الشراء، فكان ولاؤه له كما لو باشر عتقه. نعم.
قال رحمه الله ويبقى ولاؤه لموالي أمه. لأنه لا يجر ولاء نفسه.
أين؟ وقبلها وولاء إخوته، يعني الابن الذي اشترى أباه يصبح إخوة هذا الابن الولاء ولاؤهم لأخيهم الذي أعتق أباهم. قال ويكون ولاؤه ولاء إخوته أيضا يكون له لهذا الولد أيضا، لأنه سبب عتق أبيهم، لأن أخاهم هو السبب في عتق أبيهم، فكان ولاؤهم له كما لو باشر عتقهم. فينجر ولاؤهم من موالي أمهم في هذه الحالة إلى أخيهم الذي هو كان سببا في عتق أبيهم. قال ويبقى ولاؤه لموالي أمه ولا يجر ولائه إلى نفسه، أي ولاء هذا الابن الذي اشترى أباه فأتق عليه لموالي أمه ولا يجر ولاء نفسه، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون مولى لنفسه يعني يعقل عنها ويرثها ويزوجها، ولا يمكن أيضا أن يبقى لا ولاء عليه لأنه لا يثبت الولاء على أبويه دونه، فيكون هذا من هذا الوجه يبقى ولاؤه لموالي أمه ولا يجر الولاء لنفسه. نعم.
قال رحمه الله فإن اشترى أبوهم عبدا فأعتقه ثم مات الأب فميراثه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم. إن اشترى أبوهم عبدا فأعتقه، أعتق العبد ثم مات الأب، فميراثه أي ميراث هذا الأب يكون بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو مجمع عليه في باب الفرائض. لكن يأتي كلام المصنف إذا مات إيش؟
وإذا مات عتيقه بعده فميراثه للذكور دون الإناث.
إذا كان هذا الأب قد أعتق عبدا، طبعا الأب يرثه الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن عتيق الأب أي إذا مات العبد الذي اعتقه أبوهم ميراثه لمن؟ للذكور دون الإناث. لماذا؟ لأن الولاء للعصبات الذكور دون الإناث، دون الإناث، وإنما الإناث إنما يرثنا من أعتقنا أو من أعتق من أعتقنه. أما في مثل هذه الصورة فيكون الولاء للذكور دون الإناث، هم يشتركون في ميراث والدهم لأنهم ينتسبون إليه، لكن من أعتقه أبوهم يكون ولاؤه للذكور دون الإناث، لأن العصبة في هذا الباب إنما تكون للذكور دون الإناث. نعم.
قال رحمه الله ولو اشترى الذكور والإناث أباهم فعتق عليهم ثم اشترى أبوهم عبدا فأعتقه ثم مات الأب ثم مات عتيقه فميراثهما على ما ذكرنا في التي قبلها.
أين لو اشترى الذكور والإناث أباهم فأعتق عليهم ثم اشترى أبوهم عبدا فأعتقه ثم مات الأب ثم مات عتيقه فميراثهما على ما ذكرنا في التي قبلها. الذكور والإناث هنا يرثون أباهم، لكن بالنسبة لمن أعتقه أبوهم فيكون ولاؤه للذكور دون الإناث، لأن الأبناء يرثون هذا المولى المعتق بصفته عتيق أبيهم، بصفته عتيق أبيهم، والإناث لا يرثن من هذا الوجه لأن العصبات هنا للذكور دون الإناث، للذكور دون الإناث، ولأن الولاء ما يورث، الولاء لا يورث وإنما يؤخذ عن بالعصبة، والعصبة هنا تكون للذكور دون الإناث. نعم.
قال مصنف رحمه الله وإن مات الذكور قبل موت العتيق ورث الإناث من ماله بقدر ما أعتقنا من أبيهن ثم يقسم الباقي بينهم وبين معتق الأم.
نعم. إذا مات الذكور قبل موت العتيق يقول ورث الإناث، يعني في هذه الحالة لأن ما فيه ذكور يكونون عصبة فيكون ولاء العتيق لهم، فلذا قال إن مات الذكور قبل موت العتيق ورث الإناث من ماله بقدر يعني مال أبيهم بقدر ما أعتقن من أبيهن، ثم يقسم الباقي بينهن وبين معتق الأم. فلذلك قال إيش؟
فإن اشترين نصف الأب وكانوا ذكرين وأنثيين فلهن خمسة أسداس من الميراث ولمعتق الأم السدس، لأن لهن نصف الولاء والباقي بينهن وبين معتق الأم أثلاثا.
أي نعم، لأنه إذا لم يوجد عصبة للمعتق ورث معتق المعتق والنساء يرثن من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا، لأن الإرث للولاء هنا للعصبات ولا يرث بالتعصيب إلا الذكور دون الإناث، لكنهن يرثن بالمقدار الذي شاركنا فيه في عتق أبيهم. أما موالي أبيهم أو من أعتقه أبوهم فلا يكون ولاؤه للنساء، وإنما يكون ولاؤه للذكور دون النساء. نعم.
قال رحمه الله: فإن اشترى ابن المعتقة عبدا فأعتقه، ثم اشترى العبد أبا معتقه فأعتقه، جر ولاء معتقه، وصار كل واحد منهما مولا للآخر.
أين؟ إن اشترى ابن المعتقة عبدا فأعتقه، ثم اشترى هذا العبد الذي أعتق أبا معتقه فأعتقه، جر ولاء معتقه وصار كل واحد منهم مولى للآخر بالاعتبار الذي جر إليه الولاء. فابن الأمة المعتقة مولى لهذا الذي أعتق، لحديث عائشة: إنما الولاء لمن أعتق. وهذا الذي أعتق ثم أعتق أبا معتقه أصبح مولى لمعتقه لإعتاقه لأبيه، لأن الولاء ينجر إلى معتق الأب كما سبق بيانه. نعم.
قال مصنف رحمه الله: ولو أعتق الحربي عبدا وسباه العبد وأخرجه إلى دار الإسلام ثم أعتقه صار كل واحد منهما مولى للآخر.
نعم، لو أعتق الكافر الحربي عبدا من عبيده فسباه هذا العبد، العبد سبى هذا الكافر الذي كان قد أعتقه وأخرجه إلى دار الإسلام ثم أعتقه، يعني العبد كان مملوكا للحربي كان، والحربي أعتق هذا العبد ثم هذا العبد سبى هذا الحربي فأدخله دار الإسلام ثم أعتقه، أعتق هذا الكافر، قال صار كل واحد منهم مولى الآخر. نعم، كل واحد صار مولى للآخر بالاعتبار الذي أعتق به غيره، فالكافر مولى لهذا العبد لإعتاقه له، فيدخل في حديث عائشة: إنما الولاء لمن أعتق، وهذا العبد أيضا مولى لهذا الكافر لإعتاقه له أيضا، لحديث عائشة. فكل واحد منهما يصبح مولى للآخر لأنه يدخل في معنى الحديث. نعم.
قال مصنف رحمه الله: باب الميراث بالولاء.
نعم، شرع المصنف في باب الميراث بالولاء. نعم.
قال رحمه الله: الولاء لا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق.
أي نعم، هذا القاعدة وهذا الأصل في الولاء، الولاء لا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق. فإذا مات السيد قبل مولاه الذي أعتق لم ينتقل يعني ميراث العبد إلى ورثة المتوفى، لم ينتقل الولاء إلى عصبة المعتق، لأن الولاء كالنسب لا يورث، فهو باقي للمعتق أبدا لا يزول، لحديث عائشة: إنما الولاء لمن أعتق. وإنما يرث أقرب عصبة المعتق، يرثون المولى متى؟ إذا أعتقه مورثه بولاء مورثه، يعني إذا مات هنا ينظر إلى عصبة المعتق، فهم الذين بعد يعني موت العبد هم الذين الأقرب، فالأقرب هو الذي يكون له الولاء. لكن في الأصل أن الولاء لا يورث، يعني مجرد مات السيد ينتقل يعني ميراث العبد لأبنائه أو لورثته، لا، ولكن إذا مات هذا العبد هنا ينظر إلى أقرب عصبة للمعتق فيرثونه، هذا مقصود كلام المصنف، الولاء لا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق، أقرب عصبات المعتق، يعني ينظر إلى أقرب عصبات معتقه يوم مات العبد المعتق فيكون هو الوارث للمولى دون غيره، كما أن السيد لو مات في تلك الحال وورثه وحده. نعم.
قال رحمه الله: ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا.
أي نعم، هذا هو الأصل هنا أيضا، أن النساء كما قال المصنف ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا، يعني المرأة لا ترث بالولاء لأن إلا من أعتقته المرأة أو أعتق من أعتقته، فلا ترث بالولاء بواسطة النسب، إنما الذي يرث هو الذكور دون الإناث. مثال ذلك، لو أن ذكر وأنثى اشتريا أباهما، ذكر وأنثى ابن وبنت اشتريا أباهما ثم عتق عليهما، ثم الأب اشترى عبدا فاعتقه، فيرثان من هما هنا؟ يرثان ايش؟ يرثان أباهما، وللذكر مثل حظ الأنثيين، حتى لو البنت دفعت أكثر، مثلا كان أبوهم اشتروه ب15,000، البنت دفعت 10 والأب دفع والابن دفع 5، في الميراث لو قالت أنا دفعت أكثر في عتق أبي ما تعطى أكثر، وإنما كلها الميراث يكون لها الميراث على حسب ما جاء في الشرع، للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن لو أن هذا الأب الذي اشترياه له عبد فأعتق العبد، لمن يكون ولاء العتق؟ العبد للابن دون البنت، للابن دون البنت. فالإرث بالولاء إلى العصبات، ولا يرث بالتعصيب إلا الذكور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ويستثنى من ذلك من اعتقته المرأة فإنها ترثه، لحديث عائشة: إنما الولاء لمن اعتق. ويستثنى أيضا من اعتقه المولى الذي اعتقته المرأة فإنه ترثه، لأن هذا هو المروي عن علي وعن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وكذلك كل ذي فرض إلا الأب والجد لهما السدس مع الابن وابنه والولاء للكبر.
وكذلك كل فرض، يعني لا يرثون بالولاء إلا من أعتقوه أو أعتقه من أعتقوه، أي أنه لا يرث الولاء وإنما يرثه أقرب عصباته، هذا مقصود المصنف. وكذلك كل فرض، يعني لا يرثون بالولاء إلا من أعتقوه أو أعتقه من أعتقوه، إلا الأب والجد، هذا على المذهب، على كلام المصنف، وإلا عند الجمهور حتى الأب وحتى الجد، لأن الولاء لا يورث، لأن الولاء لا يورث. يقول: إلا الأب والجد لهم السدس مع الابن وابنه، يعني يرثان بالولاء مع أنهما يرثان بالفرض في بعض الأحوال، لأن الأب والجد يرثان بالتعصيب في بعض الأحوال، وعلى اعتبار أنهما متساويان مع الابن، الابن هو الفرع والأب هو الأصل، فيكون منزلتهم عن الميت واحدة، هذا أبوه وهذا ابنه، فيرثون معه بالولاء كما يرثون معه بالنسب، هذا على اختيار المصنف على المذهب. وإلا الجمهور يرون أنه لا يرث لا الأب ولا الجد، بناء على إيش؟ أن الولاء لا يورث، أن الولاء لا يورث بناء على هذا الأصل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فلو مات المعتق
قبله
والولاء للكبر،
والولاء للكبر يعني المقصود الأكبر بضم الكاف وسكون الباء، والولاء للكبر، أي أن الأرث، أي أن الإرث بالولاء يكون لأقرب العصبة، مقصوده لأقرب العصبة إلى الميت، إلى المعتق، أقرب العصبة إلى المعتق عند وفاة العبد المعتق، لأنه أولى بميراث معتقه من بقية العصبة، فكذلك يكون أولى بميراث مولاه. نعم.
قال مصنف رحمه الله: فلو مات المعتق وخلف ابنين وعتيقه، فمات أحد الابنين عن ابن، ثم مات عتيقه، فماله لابن المعتق.
نعم، لو مات المعتق وخلف ابنين وعتيقه عبد الذي عتقه، فمات أحد الابنين عن ابن ثم مات عتيقه، فماله لابن المعتق. لماذا؟ لأنه أقرب العصبة، أقرب العصبة إلى المعتق عند وفاة العبد المعتق، أقرب العصبة إلى المعتق عند وفاة العبد المعتق فيرثه. نعم.
وإن مات الابنان بعده وقبل المولى، وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة، فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشرة.
لماذا؟ لأنهم في منزلة واحدة، في منزلة واحدة في القرب من المعتق. فلذلك قال إن مات الابنان، ما هو قلنا ترك ابنين وعتيقه، بعده وقبل المولى، قبل موت المولى، وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة أبناء، فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشر، لأنهم في منزلة واحدة في القرب من المعتق. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت، فولاؤه لابنها وعقله لعصبتها.
أين لو إذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت، فولاؤه لابنها وعقله لعصبتها، لأن الابن أقرب العصبة إلى المعتقة، لأنها أقرب، وأما العقل فهو على عصبات المرأة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الهذلية التي قتلت المرأة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العقل على عصبتها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب العتق.
نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى في باب العتق، مع أنه ذكر جملة من المسائل المتقدمة ذكرها في الولاء، مع أنها داخلة في العتق. العتق في اللغة القدم، ومنه قول الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، يعني القديم. واصطلاحا كما قال مصنف: تحرير العبد، تخليص الرقبة من الرق، يعني إنسان عنده مملوك فاعتقه، أي حرره من الرق. الفقهاء رحمه الله تعالى يعني بعضهم يجعل العتق في بعض بعد المعاملات المالية، لأن فيه شائبة مالية، لأن الأصل العبد أنه مال يباع ويشترى، فلذلك نجد بعض الفقهاء يورد العتق في بعض بعد المعاملات المالية وقبل المعاملات الشخصية، وبعضهم يجعل العتق آخر ما يتحدث عنه في باب الفقه، تفاؤلا أن يعتقه الله من النار، كما جاءت الأحاديث بأن من أعتق عبدا أعتق الله به كل جزء من أجزائه. فبعضهم يجعل باب العتق إلى باب المعاملات على اعتبار الشائبة المالية فيه، والبعض يجعله آخر الأبواب التي يتحدث عنها، لكن متأخر الفقهاء لاحظوا الأمر الأول المتعلق بوجود المالية فيه، فجعلوه يعني ألحقوه بالمعاملات المالية. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وهو تحرير العبد ويحصل بالقول والفعل.
نعم، قال: وهو تحرير العبد، أي المملوك أو الأمة المملوكة من الرق، فيصبح من أعتق منهما حرا. والشارع يعني رقب في العتق ورتب الأجر الكبير على من أعتق إنسانا وتشوف إلى الحرية، وهذا يرد ما يذكره الكفار من أن الإسلام فيه ما يجعل الإنسان مستعبدا، مع أن الشارع جعل سبب الرق شيء واحد وهو إيش؟ الكفر، لكن جعل للعتق أسبابا كثيرة وأبوابا كثيرة، منها الاختياري ومنها ما يكون بالقوة وليس بالاختيار. فنجد أن الشارع رقب في العتق في باب الكفارات، كفارة الإفطار في رمضان، كفارة الظهار، في كفارة القتل في غير الصدقة، هذه كلها رقب الشارع فيها ووسع الباب فيما يتعلق بإتق العبيد. فنجد أن الشارع يعني وسع في باب العتق وضيق في باب الرق، ضيق في باب الرق. فالأسباب التي يحصل بها العتق منها ما يكون بالفعل كما سيذكره المصنف، ومنها ما يكون بالقول، ومنها ما يكون بالسراية، بحيث لو أن شخصا أعتق جزءا من عبد سرى العتق إلى جميع العبد حتى ولو كان عبدا مشتركا، أو مثل بعبده قطع جزءا من أعضائه فإنه يعتق بهذا السبب. ففي سبب اختياري يعود إلى الكفارات ومتعلقة، في سبب غير اختياري بل بالقوة، وهو ما يتعلق بالسراية أو ما يتعلق بالتمثيل، لو حصل تمثيل من السيد بعبده فإنه يعتق عليه. نعم. قال ويحصل تحرير العبد بالقول والفعل. نعم.
قال رحمه الله: فأما القول فصريحه لفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما، فمتى أتى بذلك حصل العتق وإن لم ينوه.
نعم، يحصل تحرير العبد بالقول ويحصل أيضا بالفعل ولو لم يكن معه قول، سيذكر المصنف. قال فأما القول فصريحه لفظ العتق ولفظ التحرير وما تصرف منهما. إذن القول عندنا نوعان، لفظ صريح في العتق لا يحتمل أمرا آخر غير العتق، ولفظ غير صريح ويسمى كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل العتق ويحتمل غير العتق. صريح لفظ العتق والتحرير والتحرير وما تصرف منهما، مثل إيش؟ أن يقول أنت عتيق، أو أنت معتق، أو اعتقتك، أو أنت حر، أو أنت محرر، أو أحررتك، كل ذلك صريح في العتق. فمتى أتى بهذا اللفظ حصل العتق لعبده الذي تلفظ بهذه الكلمة في حقه، وإن لم ينوه، يعني وإن لم ينوي ذلك، لأنه متى نحتاج إلى النية؟ إذا كان اللفظ محتملا، أما إذا كان اللفظ صريحا ما يحتاج يسأل عن النية، لا في الطلاق ولا في العتاق، طالما أن اللفظ صريح فإن يؤخذ بظاهر اللفظ ولا يسأل عن النية، وإنما يسأل عن النية. وإذا كان اللفظ ليس صريحا وإنما هو كناية ومحتمل، ولذلك وإن لم ينوه، لأن لفظ العتق صريح ما يحتمل إلا هذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله: وما عدا هذا من الألفاظ المحتملة للعتق كناية لا يعتق بها إلا إذا نوى.
نعم، ما عدا هذه الألفاظ يعني اللي ذكرنا بعضها، ما عدا هذا من الألفاظ المحتملة للعتق فهو كناية لا يعتق المملوك به إلا إذا كان سيد العبد نوى ذلك عند النطق بهذا اللفظ، مثل لو قال لا سبيل لي عليك، لا سبيل لي عليك، أو لا سلطان لي عليك، لا رق لي عليك، لا ملك لي عليك، أنت لله، هذه تحتمل. فهنا ينظر إلى النية، هل هو نوى بها العتق أو لم ينوي بها العتق. إن لم يرد بها العتق لم يعتق، لأن الكنايات تحتمل أكثر من أمر، فيتحدد المراد مراد قائلها بالنية. نعم.
قال رحمه الله: وأما الفعل فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه.
نعم، وأما الفعل يعني الذي يعتق به المملوك، فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه. والرحم الذي يعتق عليه هو كل قريب، كما ذكرنا في درس ماضي، هو كل قريب له، لو قدر أن أحدهما أنثى لم يجز أن يتزوج الآخر، فهؤلاء إذا ملك أحدهم عتق عليه، اللي ما روي عن عمر رضي الله عنه من ملك ذا رحم محرم فهو حر. فلو ملك أباه يعتق عليه ولو لم يكن عنده مال إلا قيمة أبيه، كذلك لو ملك أخاه يعتق عليه،
كذلك لو ملك أمته فإنها تعتق عليه لأنه لا يمكن له أن يتزوجها، لكن لو ملك ابنة عمه فإنها لا تعتق عليه لأنه يحل له أن يتزوجها. طيب لو ملك من لو كان أنثى لحرم عليه من الرضاع، هل يحرم عليه، هل يعتق عليه هنا؟ لا ما يعتق، فلذلك هذه فرقوا فيها بين الرضاع وبين العتق، فمن ملك ذا رحم محرم عليه هذا يعتق عليه إذا كان ليس من الرضاع، أما إذا كان من الرضاع فإنه لا يعتق عليه، لا يعتق عليه. نعم.
قال رحمه الله: ومن أعتق جزءا من عبد مشاعا أو معينا عتق كله.
أي نعم، هذا السراية، يعني أن العتق يسري بالقوة، من أعتق جزءا من عبده مشاعا يعني بينه وبين غيره مشترك، أو معينا، لو قال نصف عبدي فلان حر خلاص يعتق النصف، لا يعتق كله، أو معينا كان يقول لعبده يدك حرة أو إصبعك حر يعتق، يعتق كله، أعتق كله عليه، مجرد يعني يذكر مثل هذا اللفظ فإنه يصبح العبد حرا وبالسراية، لحديث من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، فإذا كان يعتق عليه نصيب شريك الذي لا يملكه في العبد المشترك فلا أن يعتق عليه بقية ما يملكه من هذا المولى من باب أولى، يعني إذا كان عبد مشترك بين مجموعة وشخص من هؤلاء قال أنت حر لهذا العبد يعتق عليه، فكيف إذا كان هو يملك العبد واعتق بعضه؟ من باب أولى أنه يعتق عليه. نعم.
قال رحمه الله: وإن أعتق ذلك من عبد مشترك،
مشترك
وهو موسر بقيمة نصيب شريكه عتق عليه كله، وقوم عليه نصيب شريكه وله ولاؤه.
نعم، إن أعتق ذلك من عبد مشترك، يعني يملك هو العبد، يملك بعض العبد ويملك غيره بقية هذا العبد، عبد مشترك بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر، وهو موسر، هنا قيد المصنف وهو موسر بقيمة نصيب شريكه عتق عليه كله وله ولاؤه، أما الولاء فلحديث إنما الولاء لمن أعتق، وقوم كما قال المصنف عليه نصيب شريكه، فيلزم بدفع قيمة نصيب شريكه وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا حصته، وهذا محل خلاف، يعني إن كان موسر فليس فيه خلاف أنه يعتق عليه العبد المشترك ويلزم يقوم العبد ويلزم بدفع قيمة مال الشركاء في هذا العبد، هذا إن كان موسرا، إن كان معسرا فالمصنف يقول لم يعتق عليه إلا حصته، أي لم يعتق منه إلا بالقدر الذي يملكه هذا السيد الذي أعتق ما يملكه منه وهو معسر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق، هذا دليل التفريق بين الموسر وغير الموسر، وهذا الذي عليه جمهور العلماء أنه إن كان موسرا عتق عليه العبد جميعه، وإن كان معسرا إنما يعتق عليه الجزء الذي أعتقه. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان معسرا لم يعتق إلا حصته، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. نعم. ما عتق. وإن ملك جزءا من ذي رحم عتق عليه باقيه إن كان موسرا،
إلا يعني إن ملك جزءا من ذي رحمه كان يملك والده أو ولده، ملك جزء يعني من والده أو من ولده، يقول عتق عليه باقيه إن كان موسرا كالمسألة السابقة، لأنه فعل سبب العتق وهو ملكه لبعض هذا العبد اختيارا منه وقصد إليه فسر العتق إلى باقيه. لكن هل هذا بالشراء أو عاد إليه يعني بالميراث؟ طب بالميراث هذا بالقوة ليس باختياره، ليس له فيه اختيار إن ملك جزءا من ذي رحمه. صحيح لو ملكه بالشراء نقول إنه يعتق عليه باقيه، أو ملك جزء منه بالشراء يعتق عليه باقيه، لكن بالنسبة للميراث هذا ليس شراء، بالقوة صار في نصيبه. فلذلك نجد الخلاف موجود في المسألة، يعني بعض أهل العلم يرى أنه لا يعتق عليه إلا ما ملك، إلا لأنه يصبح يعني باقيه ليس له عليه أمر ولا نهي، لأنه إنما ملك بالميراث النصيب الذي يستحقه، لا وهذا ليس بشراء. فلذلك بعض أهل العلم يرى أنه لا يعتق عليه إلا ما ملك، ولا يعتق عليه باقيه لأنه لم يعتق هذا الجزء، هو ما أعتق جزءا منه، وإنما أعتق عليه بحكم الشرعي من غير اختياره، والشرع لم يجعل هذا لواحد دون البقية، وإنما هو لجميع الورثة. نعم.
قال رحمه الله: إلا أن يملكه بالميراث فلا يعتق عليه إلا ما ملك.
إلا ما ملك. نعم نعم.
فصل. قال المصنف رحمه الله: وإذا قال لعبده أنت حر في وقت سماه أو علق عتقه على شرط يعتق إذا جاء ذلك الوقت، أو وجد الشرط ولم يعتق قبله.
نعم، إذا قال لعبده أنت حر في وقت معين وسمى هذا الوقت أو علقه على عتقه على شرط، يقول إذا قدم فلان فأنت حر، أو إذا فعلت كذا وكذا فأنت حر، أو إن لم تفعل كذا وكذا فأنت حر. فقال المصنف: عتق إذا جاء ذلك الوقت أو وجد الشرط ولم يعتق قبله، لأنه علقه على شرط أو على وقت، فإذا كان حصل هذا الشرط أو وجد هذا الوقت فإنه يعتق، لكن ما قبل ذلك هو ليس حرا، وإنما هو مملوك لسيده. فعلق العتق على وقت صفة، على وقت الصفة صفة معينة، فيصح العتق كالتدبير، كما لو قال إذا مت ففلان حر، فإنه إنما يكون حرا بالموت، بموت سيده. نعم.
قال رحمه الله: ولا يملك إبطاله بالقول.
أي نعم، ولا يملك إبطاله بالقول. إذا قال أنت حر في وقت كذا أو على شرط كذا فوجد هذا الشرط، فليس له أن يلغي ذلك بالقول، ما يقول ألغيت ما قلت، فليس له أن يرجع في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومتى عاد إليه عاد الشرط.
لا، قبله وله بيعه. ما عندك هذه؟
في تقديم وتأخير.
ها؟
في تقديم وتأخير.
أيوة. طيب، وش قال؟
ومتى عاد إليه عاد الشرط وله بيعه وهبته وتصرف فيه.
أين؟ يعني له للسيد في هذا الوقت قبل مجيء هذا الوقت، يعني حدده بوقت معين قبل مجيء هذا الوقت المحدد أو الشرط الذي علقه عليه، فله بيعه، أن يبيعه إلى شخص أو يهابه إلى شخص، وله أن يطع الأمة، كل ذلك قبل مجيء الوقت، له أن يبيعه إلى شخص. طيب، إذا جاء هذا الوقت يعتق بعد البيع؟ لا، أصبح ليس ملكا له، أصبح ملكا لغيره. لكن لو عاد إليه بعد ذلك بشراء أو غير ذلك يبقى الشرط قائم، فمتى ما وجد الشرط بعد عودة هذا العبد وتحقق فإنه يعتق هذا العبد. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانت الأمة حاملا حين التعليق أو وجد الشرط عتق حملها.
أي نعم، إن كانت الأمة حامل حين التعليق ووجد الشرط وقت حملها أتقى حملها لأنه تابع لها، لأنه تابع لها فهو كعضو من أعضائها. نعم.
وإن حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق ولدها،
أي إذا كانت ابتداء حملها بعد تعليقها العتق على الوقت أو الشرط ووضعت الحمل قبل وجود هذا الشرط فإنها لم يعتق ولدها، لم يعتق لأنه ملك لسيده، ووجد لو وجد ما علق عليه بعد وضع الحمل فإنها لا تعتق في هذه الصورة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف على باب التدبير. نعم.